قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وقوله أقنع يعني أوضع. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وباب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال العلامة السعدي رحمه الله: هاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وأنه يجب ألا يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسماء وصفاته كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها وحاكم الحكام، وكما في الكنية بأبي الحكم ونحوه. وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن المشاركة من أحد لله جل وعلا في شيء من خصائصه وحقوقه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث، وفيه: إن أقنع اسم عند الله، أقنع أي أوضع وأذل، رجل تسمى ملك الأملاك، يدعي بذلك ويدعى به ويرضى به، يدعي ذلك أنه ملك الأملاك ويدعى بذلك ويرضى به، لا مالك إلا الله، المالك هو المتصرف بفعله وأمره. قال سفيان: مثل شاه شاه، أي ملك الملوك، وهي كلمة فارسي. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أقبح وأحقر وأذل شخص ومن سمى نفسه أو سمي بملك الأملاك ونحوه ورضي بذلك، لأنه ارتقى مرتقا صعبا ونزل نفسه منزلة الرب عز وجل، وحاول مشابهته بملكه المطلق، ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا مالك للكون وما فيه من مالك ومملوك إلا الله عز وجل. ولعل في هذا الحديث موعظة وذكرى للذين يطلقون الأسماء والألقاب على الأشخاص من غير أن يفهموا معناها ومدلولها، حتى لا يصيبهم ما حذر منه هذا الحديث من الذلة والصغار التي قد تصيب المسمي والمسمى، والله المستعان. ففي الحديث تحريم التسمي بملك الأملاك وبكل ما دل على الغاية في العظمة كشاه شاه وقاضي القضاة وملك الملوك، فيجب التأدب بترك الألفاظ المحتملة للمعنى المذموم. فدل هذا الحديث على تحريم التسمي بملك الأملاك. فيه مسائل كما قال المصنف رحمه الله: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطل للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطل أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى. النهي عن التسمي بملك الأملاك مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أقنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. المؤلف يقول: النهي عن التسمي، والنهي شرعا لا يستفاد من الصيغة المعينة المعروفة فحسب، بل إذا ورد الذم عليه أو سب فاعله أو ما أشبه فإنه يفيد النهي. وصيغة النهي هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل لا تفعل. لكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن للنهي وزيادة. المسألة الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، والذي في معناه قاضي القضاة وحاكم الحكام وشاه شاه بالفارسي. التفضل للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، أي لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاء، لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاء. وإذا سمينا شخصا بقاضي القضاء أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك، بل هو من أجهل القضاء ومن أضعف الحكام، جمعنا بين أمرين، بين الكذب والوقوع في اللفظ المنهي عنه. وأما إذا كان أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل مكانه ويرجع القضاة إليه، فهذا وإن كان القول مطابقا للواقع لكنه منهي عنه، مع أن القلب لم يقصد معناه. التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، لا مالك إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى العلم وهي لا مالك إلا الله، فكيف تقول ملك الأملاك وهو لا مالك إلا الله عز وجل؟ الفرق بين ملك ومالك، ليس كل ملك مالكا وليس كل مالك ملكا، فقد يكون الإنسان ملكا ولكنه لا يكون بيده التدبير، وقد يكون الإنسان مالكا ويتصرف فيما يملكه فقط. فالملك من ملك السلطة المطلقة، لكن قد يملك التصرف فيكون ملكا مالكا، وقد لا يملك فيكون ملكا وليس بمالك. أما المالك فهو الذي له التصرف بشيء معين، كمالك البيت ومالك السيارة وما أشبه هذا، فهذا ليس بملك، يعني ليس له سلطة عامة. يستفاد من الحديث أيضا إثبات صفة الغيظ لله عز وجل، وأنه يتفاضل لقوله أغيظ، وهو اسم تفضيل. حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم، لأنه لما بين أن هذا أقنع اسم وأغيظه أشار إلى العلة وهو لا مالك إلا الله، وهذا من أحسن التعليم والتعبير. ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فالعلم أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية، فالأثرية ما كان من كتاب أو سنة أو إجماع، وأما النظرية فالعقلية، يعني العلل المرعية التي يعتبرها الشرع.